أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث تأملات في أدعية الأشهر الثلاث. أقف عند فقرتين من الدعاء المعروف بالصلاة عند الزوال. الفقرتان هما: اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق يعني خارج من الدين، والمتأخر عنهم زاهق بمعنى هالك، واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، وملجأ الهاربين ومنجى الخائفين، وعصمة المعتصمين. في هاتين الفقرتين محوران يلتقيان في النتيجة: محور الفلك الجارية في اللجج الغامرة، ومحور بين قوسين الكهف الحصين. إذن محور الفلك الجارية ومحور الكهف الحصين. في البداية أشير إلى أن هذا الدعاء مروي عن الإمام السجاد عليه السلام بصيغتين أو بطريقتين أو بشكلين. في الصحيفة السجادية ورد هذا الدعاء بدون فقرة اللهم، وهذا شهر نبيك وسيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان. وورد أن الإمام السجاد سلام الله عليه كان يدعو بهذا الدعاء عند الزوال في كل يوم من أيام الدهر بدون الفقرة الخاصة بشعبان. الطريقة الثانية التي روي فيها نفس هذا الدعاء مع الفقرة الخاصة بشعبان، رويت أن الإمام السجاد عليه السلام كان يدعو بهذا الدعاء عند الزوال في شعبان. إذن الإمام السجاد سلام الله عليه كان طيلة عمره الشريف، والكلام هنا عن ثقافة الإسلام الأصيل، ثقافة كربلاء، لأن الإمام السجاد سلام الله عليه هو الذي نشر الثقافة والفكر والعقيدة الإسلامية الأصيلة. كان سلام الله عليه يواظب على مدار السنة عند الزوال على هذا الدعاء، وفي شهر شعبان كان يضيف الفقرة الخاصة بشهر شعبان. طبعا الرواية وبحسب النص الموجود في الصحيفة السجادية أنه كان سلام الله عليه عند الزوال يصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء. طبعا الركعتان غير نافلة الظهر. والدعاء يقرأ كما ذكرت في أحاديث سابقة، يقرأ عند الزوال يعني قبل الصلاة، يعني بمجرد أن يبدأ الأذان ينبغي أن نبدأ بقراءة هذا الدعاء، لأن بداية الأذان تعني دخول وقت الزوال، يعني زالت الشمس وهذا الدعاء يقرأ عند الزوال، فنبدأ بقراءته قبل الصلاة مع بداية الأذان. أما المحوران، المحور الأول الفلك الجارية، هذا المحور، وحتى المحور الآخر الكهف الحصين وما يلتقي معهما مما سيأتي في الروايات. فالأمة مجمعة كلها، علماء المسلمين جميعا متفقون على أن هذا الموقع هو لأهل البيت عليهم السلام، وأنهم يلحقون يتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الخصائص ما عدا النبوة. حكمهم حكم أهل البيت، عظمتهم مستمدة من عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومتصلة بهذه العظمة والعظمة المحمدية، وهم من تجلياتها سرها الاتصال بالله عز وجل، نوع التوحيد لله سبحانه وتعالى، نوع العبودية بين يديه عز وجل. من المهم أن نتنبه إلى أن الأمة المجمعة على حب أهل البيت وتفضيلهم على الصحابة وجميع الناس باعتبار محمديتهم، هذه الأمة لا تعرف منطق يهود العصر، منطق النواصب، منطق الوهابيين، منطق آل سعود، منطق الوجه الآخر للغدة السرطانية الصهيونية. الأمة لا تعرف تمجيد آل أبي سفيان، النواصب هم الذين يمجدون آل أبي سفيان. هذا التركيز من الإمام السجاد سلام الله عليه على قراءة هذا الدعاء، وتعليم الأجيال أن تقرأ هذا الدعاء كل يوم على مدى العمر، هذا التركيز يأتي في سياق ما قاله أبوه سيد الشهداء سلام الله عليه في كربلاء عندما خاطب اليزيديين بقوله يا شيعة آل أبي سفيان. يعني الأمة الإسلامية كلها مع أهل البيت، لكن النواصب مع آل أبي سفيان، والمعركة كانت سابقا في هذا السياق وهي الآن كذلك، ولكن بحمد الله نحن نشهد احتضار النهج الأموي الوهابي التكفيري. وينبغي أن يكون واضحا أن المعركة بين الأمة الإسلامية كلها من جهة، وبين جماعة ابن تيمية، جماعة اليزيديين، جماعة معاوية، جماعة هند وآل أبي سفيان، والمنطق واحد. و بحمد الله أن نشهد تبلور هذه الرؤية، هذه القناعة في الأمة، وأيضا بحمد الله تعالى أن نشهد احتضار النهج الأموي. هذا النهج الأموي الذي تأسس في الشام، بدأ القضاء في الشام، وما يجري الآن في العراق يؤمل أن ينتهي قريبا بحوله تعالى. الفلك الجارية في المصادر السنية والشيعية نجد الحديث عن هذا المحور واضحا. مثلا في كتاب خلاصة عبقات الأنوار، كتاب عبقات الأنوار موسوعة عظيمة جدا، أكبر من الغدير، كتاب الغدير، وأقدم من كتاب الغدير، وجاء كتاب الغدير تجديدا في هذا المسار. هذا الكتاب عبقات الأنوار الأساس تم تلخيصه، في خلاصة عبقات الأنوار نجد هذا النص عن عالم سني: أخرج الحافظ الجعابي أن الإمام زين العابدين رضي الله عنه بحسب تعبير قال: نحن الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، وإن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق من يحبنا وهم في أصلاب آبائهم، فلا يقدرون على ترك ولايتنا لأن الله عز وجل جعل جبلتهم على ذلك. هذا نموذج مما في المصادر السنية حول أن أهل البيت عليهم السلام هم الفلك الجارية. نموذج آخر، الخوئي في منهاج البراعة. منهاج البراعة كتاب في شرح نهج البلاغة، ينقل عن العلامة الحلي أن العلامة الحلي نقل في كتاب العدد القوية أن الحسن البصري، هذا من أعلام السنة، كتب إلى الإمام الحسن عليه السلام: أما بعد فأنتم أهل بيت النبوة ومعدن الحكمة، وإن الله جعلكم الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يلجأ إليكم اللاجي ويعتصم بحبلكم الغالي أو العالي، من اقتدى بحبلكم اهتدى ونجا، ومن تخلف عنكم هلك وغوى. هذا المحور يرتبط ويلتقي مع محاور عديدة موجودة في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل هذه الروايات موجودة في المصادر الشيعية والمصادر السنية، والأمة علماء الأمة المختصون يلتقون عليها. والمحور في ذلك هو أن الأمة تحب أهل البيت عليهم السلام. وعبر التاريخ لم نجد مسا بأهل البيت أو محاولة إنزالهم عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها إلا من خارج الأمة، يعني الناصبي ليس من الأمة على الإطلاق. هذا المحور يلتقي مثلا مع محور رواياته كثيرة جدا، وكل المحاور التي سأذكرها رواياتها كثيرة جدا، لا يتسع الوقت لذكر ولو رواية من كل محور من المحاور المجمع عليها حول أهل البيت عليهم السلام. مثلا: مثلهم كسفينة نوح، أهل البيت كسفينة نوح، كيف أن البشرية أغرقت في طوفان النبي نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، ولم ينجو إلا الذين كانوا في سفينة النبي نوح، حتى ابن النبي نوح أنه ليس من أهله، لا عاصم له من أمر الله. أهل البيت أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة بما لا مزيد عليه من الوضوح أنه لا نجاة للأمة، لا نجاة للأجيال إلا بالتزام أهل البيت عليهم السلام، إلى حد أن معاوية وأضرابه لم يكونوا يستطيعون أن يتكلموا مع الناس بما يناقض هذا الأمر. لكن مثلا أنه الإمام الحسن يردون عليه، لكن موقع أهل البيت لا يستطيع أحد ولم يستطع أحد أن ينكره، لأن الله عز وجل أقام الحجة في القرآن الكريم وعبر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بما لا مزيد عليه. من هذا المحور كسفينة نوح، من جملة الروايات يقول الراوي: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول وهو آخذ بباب الكعبة: من عرفني فقد عرفني، ومن أنكرني فأنا أبو ذر. هل ما بيعرفني؟ سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح في قومه، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. أيضا عنه صلى الله عليه وآله: نحن سفينة النجاة، من تعلق بها نجا، ومن حاد عنها هلك، فمن كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل البيت. الروايات كما ذكرت طويلة جدا، وأكثرت من الروايات نسبيا بهذا المحور لأخفف في المحاور الأخرى، لكن أقف عند رواية حول السفينة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: ألا إن العلم الذي هبط به آدم وجميع ما فضلت به النبيون إلى خاتم النبيين في عترة خاتم النبيين، العلم الذي نزل على النبي آدم وعلى جميع الأنبياء وعلى سيد النبيين، هذا العلم موجود في عترة خاتم النبيين، يعني في أهل البيت، فأين يتاه بكم وأين تذهبون يا معشر من نسخ من أصلاب أصحاب السفينة؟ إن البشرية اليوم هي كلها من نسل مين؟ من نسل أصحاب السفينة الذين نجوا في الطوفان من خلال هذه السفينة. إذن في سفينتان، هذه النجاة نجاة الأجيال التي نسخت من أصلاب أصحاب السفينة بأهل البيت، بسفينة أهل البيت. أصلا سفينة نوح والنبي نوح على نبينا وآله وعليه السلام نجا من الطوفان ببركة رسول الله وأهل البيت، به نجا نوح من الطوفان بمرسلات اللطف والإحسان. الكون خلق بسر رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت، ونجاة النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام أيضا بسر رسول الله وأهل البيت بإذن الله تعالى. هذا موقع أهل البيت عند المسلمين، ويجب أن نتنبه إلى أن هذا الأمر ليس واضحا الآن عند بعضنا، فإنما ذلك نتيجة الغزو الثقافي، نتيجة بعدنا عما في مصادرنا الإسلامية شيعية وسنية. فأين يتاه بكم وأين تذهبون يا معشر من نسخ من أصحاب السفينة؟ لا، الطريف أنه نشرت أبحاث قيمة في مجلة ضخمة، يعني عبارة عن كتابين، مجلة وملحق، كتابين ضخمين. المجلة اسمها تراث النجف، وفيها تحقيقات لعدد من الباحثين قيمة جدا، تجمع هذه الأبحاث على أن النجف هي مرسى سفينة نوح، يعني نجت البشرية من خلال الذين كانوا في سفينة نوح. هالسفينة جابتهم على النجف لعند أمير المؤمنين سلام الله عليه، لتبدأ رحلة السفينة الثانية مع أهل البيت عليهم السلام. خلاصة تاريخ البشرية هذا: يا معشر من نسخ من أصلاب أصحاب السفينة، فهذا مثلنا فيكم، فكما نجا في هاتيك في سفينة نوح من نجا، كذلك ينجو في هذه منكم من نجا، وذمتي بذلك رهين، بما معناه ورهن ذمة العبارة هون، وويل لمن تخلف عنهم، إنهم فيكم كأصحاب الكهف، ومثلهم مثل باب حطة. رح يجينا محور باب حطة الآن، وهم باب السلم، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. النجاة بأهل البيت، يعني السلام مع أهل البيت عليهم السلام. وبالنسبة إلى باب حطة، أيضا محور كبير في الروايات، رواياته متعددة جدا، أن أهل البيت هم باب حطة. ما هي قصة باب حطة؟ القصة نفهمها من خلال الآية المباركة في سورة البقرة آية 58، قال تعالى: وإذ قلنا ادخلوا، الله عز وجل قال لبني إسرائيل ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. إذن أذنبوا فأمروا بأن يدخلوا من باب معين بحال السجود، حال الخضوع، حال الانحناء، وأن يقول كل شخص حطة، يعني اللهم حط عنا ذنوبنا، اغفر لنا، للتوبة. في بعض المصادر الطريف بيقول صار بعضهم يقولوا حنطة، لأنه اليهود أو الانحراف اليهودي نمطوا أنه التعالي على الله عز وجل ويحاول أنه يلعب حتى بطلب الاستغفار. فإذا هذا الباب سمي باب حطة، يعني باب قبول التوبة. أهل البيت مثلهم كباب حطة، يعني لا يتوب الله عز وجل على شخص إلا إذا جاء إلى أهل البيت، لأن لهم في هذا الأمر ما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. أهل البيت لا يقبل الله عز وجل توبة تائب إلا بالوقوف بأعتابهم. لذلك من جملة ما يلتقي مع هذا أنه كل دعاء يستحب أن يبدأ بعد تمجيد الله وتحميده بالصلاة على رسول الله وآله الأطهار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حول هذا المحور باب حطة أيضا كما أشرت الروايات كثيرة جدا، أذكر منها عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من دان بديني وسلك منهاجي واتبع سنتي فليدن بتفضيل الأئمة من أهل بيتي على جميع أمتي، فإن مثلهم في هذه الأمة مثل باب حطة في بني إسرائيل. وأذكر الرواية الثانية باعتبار أن فيها ذكر الإمام الحج عجل تعالى فرجه الشريف، ونحن على أبواب ذكرى مولده الشريف. عن النبي صلى الله عليه وآله: الأئمة بعدي 12، 9 من صلب الحسين عليه السلام، تاسعهم قائمهم، ألا إن مثلهم فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، ومثل باب حطة في بني إسرائيل. أيضا هناك محور رواياته كثيرة جدا، أن أهل البيت عليهم السلام مثلهم في الأمة كمثل بيت الله. كيف المسجد الحرام من دخله كان آمنا، أيضا هم من وقف معهم ودخل أجواءهم وخطهم يكون من الآمنين. هذا بنفس معنى سفينة نوح من ركبها نجا، بنفس معنى باب حطة من دخله كان آمنا، مثلهم كمثل بيت الله عز وجل. من جملة الروايات قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب عليه السلام: مثلكم يا علي مثل بيت الله الحرام، من دخله كان آمنا، فمن أحبكم ووالاكم كان آمنا من عذاب النار، ومن أبغضكم ألقي في النار. يا علي، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا يريد أن يبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الحج يسقط عن بعض الناس، لكن لا يسقط عن أحد من الناس التزام ولاية أهل البيت، أنه مثلهم مثل بيت الله لكن في خصوصية. يا علي، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كان له عذر فله عذره، ومن كان فقيرا فله عذره، ومن كان مريضا فله عذره، وإن الله لا يعذر غنيا ولا فقيرا ولا مريضا ولا صحيحا ولا أعمى ولا بصيرا في تفريطه في موالاتكم ومحبتكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أيضا محور آخر ورواياته أيضا كثيرة في مصادر الشيعة والسنة، والحقيقة يعني لا يكاد ينقض العجب من أنه استطاعت الجهود البريطانية، المخابرات البريطانية والحركة الصهيونية، عبر النفخ في طبل وبوق الوهابي وابن تيمية واستخدام أموال المسلمين في الحجاز لنشر أنه المسلمين بالعالم السني كلهم بيحكوا مثل الوهابيين، ابدا ابدا ابدا، لا وجود لهذا. الان مثلا الان في كثير من البلدان الاسلاميه كل ما بعدنا عن اموال النفط كل ما وجدنا انه حب اهل البيت قائم باجلى الصور، في تونس، في الجزائر، في السودان، في الباكستان، في مصر، أكثرية الناس لم يتأثروا بالأموال السعودية واليهودية والبريطانية ولا بأفكار ابن تيمية ويزيد ابن معاوية ومعاوية وآل أبي سفيان، لكن الذين تأثروا هذه نماذجهم، هؤلاء الذين يسمون بالتكفيريين، هؤلاء وهابيون أمويون، هؤلاء جماعة آل سعود، جماعة الوهابية. هذا الأمر يجب أن يكون واضحا. الفترة الماضية فرضت مدارات ومراعاة، مدارات في الأمور السياسية ماشي، كل المسؤول بقدر بحسب تكليفه الشرعي ونحن نلتزم بأوامر قيادتنا، لكن في الأمور العقائدية ينبغي أن تكون واضحة هذه المسائل. يعني السنة يعتقدون بأهل البيت عليهم السلام على أساس أحاديث صحيحة عندهم وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نلتقي نحن وإياهم على ما قاله صلى الله عليه وسلم. من جملتها أن أهل البيت مثلهم مثل النجوم، النجوم إذا ذهبت ذهب أهل الأرض، بيغرق أهل الأرض إذا راحت النجوم. أهل البيت إذا ذهبوا لم يبق منهم أحد، لا يبقى أهل الأرض. هذا الحديث موجود بالمصادر السنية بشكل عجيب. ذكرت سابقا في بعض الدروس أنه كتاب الصواعق المحرقة المؤلف للرد على الرافضة والمتزندقة يذكر هذا الحديث، ويقول هذا الحديث معناه أنه لازم يكون، يجب أن يكون في كل عصر شخص من أهل البيت مؤهل للتمسك به بعد، ويكون دوام الدنيا بدوامه وبقاء الدنيا ببقائه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فإذا مثلهم مثل النجوم محور، ورواياته كثيرة. من جملة الروايات النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس. إذن المحمديون الموحدون هم مع أهل البيت، بمجرد أن ينفصل أحد عن أهل البيت أصبح من حزب إبليس. بني أمية، الوهابيين، آل سعود، يهود الحجاز اللي بيسموهم الآن التكفيريين. محور آخر، أهل البيت أمان لأهل الأرض. هلا شو صار معنا؟ كسفينة نوح وباب حطة، ومثلهم مثل بيت الله، مثلهم مثل النجوم، أمان لأهل الأرض. رح يجي معنا أركان الأرض، أمان العالم، محاور أخرى، وكل هذه المحاور أؤكد حولها روايات كثيرة جدا. هون ملاحظة مهمة، هذا النمط من الروايات تم تغييبه لدى عدد أو طيف من المبلغين، مشايخ وسياد وغيرهم، نتيجة الغزو الثقافي. أنا ما عم أقول كل المشايخ غيبوه، نتيجة الغزو الثقافي والتأثر. مثلا حول أن الرسول وأهل البيت نور الله عز وجل، وأنهم خلقوا من نور الله، حول هذا محور النور توجد فيه أكثر من 200 رواية، هذا مغيب. والمرحوم الشيخ محمد حسين فضل الله جوابه أنه نور فاطمة من نورنا، فاطمة خلقت من نور الله، ولم يثبت ذلك وانتهت لص. لم يثبت ذلك في أكثر من 200 رواية، تعدرسهم وللسند شو بعدان. هذا العدد يجعل المعنى متواترا، أنه هذا الأمر أصبح حقيقة. ثم في تفسير القرآن، الله نور السماوات والأرض مثل نوره إلى آخره الخصوصيات. عندما نرجع إلى المصادر لا يمكن لأحد أن يلغي أو أن يقول أن هذا الأمر لم يثبت. لكن نتيجة الغزو الثقافي والهجمة صار واحد بده يحكي الأمور اللي تنسجم مع روح العصر، مثل ما كان يعبر، تنسجم مع روح العصر، طلع النتيجة إنه العقيدة وهابية لكن مخففة، فلذلك أنا بسميها الوهابية المقنعة. وبيني وبين الله أصر على هذا وأعتبر أنه حقيقة قائمة، مش أنه محاولة والله افتراء أو مغالاة أو ما شابه أبدا، لأن ما أكده الوهابيون يؤكد عليه هؤلاء لكن بدرجة أقل، فلذلك أنا عم سميه الوهابية المقنعة. واتبعوا أنتوا كل المسائل، مثلا الوهابيين يمنعون من الزيارة، بتشوفوا جماعة الوهابية المقنعة بلبنان ما بيهتموا بالزيارات، انه بالنتيجة القبور وزيارة القبور والى اخره، ما بيهتموا بالزيارات، الى حد انه بكلام بصوته قلت لكم سابقا سيد احمد حسين بيقول لم يثبت عندنا زيارة الاربعين، ما في زيارة الاربعين، ما في عالم من علمائنا ابدا عبر القرون ينكر زيارة الاربعين، ما في عالم. زيارة الاربعين غير رجوع السبايا الى كربلاء، زيارة الأربعين بحد ذاتها هي عمل مهم مستحب، وهي أول احتفال إلهي بانطلاقة كربلاء على مستوى العالم. جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الظاهرة كان مكلف من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهمتين، مهمة إبلاغ السلام للإمام السجاد أنه بده يأخذ بخاطره بعد شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه، والمهمة الأولى أن يأتي إلى كربلاء ويزور الإمام الحسين بهذه الزيارة التي بقيت لزمن الإمام الصادق عليه السلام، بقيت الزيارة الوحيدة التي يزار بها معصوم ولم ترد عن معصوم، علموا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كان الوضع الأمني يستدعي أن تظهر باسم جابر. بعدان الإمام الصادق سلام الله عليه أضاف زيارة وبقي زيارة جابر لسيد الشهداء بالأربعين. محور أمان لأهل الأرض، النجوم أمان لأهل السماء، إذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. شو يعني إذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض؟ هذا لما منشوفه الحديث بالمصادر السنية شو معنى؟ معناه كما ذكرت لكم قبل قليل عن الصواعق المحرقة، أنه يجب أن يكون في كل عصر إمام من أهل البيت مؤهل للتمسك به. الطريف أنه بعض العلماء السنة بيقول لك الحديث المشهور أني مخلف فيكم الثقلان أو تارك فيكم الثقلان كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، بيقول هذا العالم المسلم وكل العلماء المسلمين بيوافقوا على هذا، أن القرآن موجود في كل عصر فيمكن التمسك به في كل عصر. إذن يجب أن يكون في كل عصر إمام من أهل البيت ليصح قوله صلى الله عليه وآله ما إن تمسكتم بهما، يعني ليمكن التمسك بالقرآن والعترة في كل عصر. القرآن موجود في كل عصر، بس العترة كيف؟ بده يكون حدا منهم مؤهل، يعني أهل للتمسك به موجود في كل عصر. هذا لحاله دليل على وجود إمام في كل عصر. السنة جميعا متفقون على وجوب بيعة إمام الزمان. لاحظين لوين متفقين احنا وياهم؟ إمام الزمان. السنة جميعا يوافقون انه في 12 خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، 12 خليفة، وبكل عصر لازم يكون منهم واحد، ويجب أن تكون في عنق المسلم بيعة لأحدهم. من هون بالرايح قدروا بني أمية وغيرهم يضيعوا الطاسة ويظلون كثير من الناس أنه مين هن الأئمة، من هم الأئمة 12؟ ما استطاع أحد أن يقدم دليلا على عددهم إلا ما هو الموجود عندنا. العلماء المسلمون السنة من جهة بدهم يستعملوا التقية، ما فيهم يقولوا الأئمة 12 هول، ومن جهة هن بيحبوا أهل البيت ويعتقدون بأهل البيت، فشو عملوا؟ ارجعوا إلى المصادر السنية، بتشوفوا ترجمة الأئمة 12 موجودة في المصادر السنية على نطاق واسع، بس ما بيقولوا هني هؤلاء 12. في كتاب مثلا تاريخ الخميس للديار بكري ترجمت الأئمة كلهم 12، لكن في عبارة، العبارة يبدو أنها من التحريف اللاحق، بيقول فيما يزعم الرافضة بس، وزاد هالعبارة. هذا العالم عم بترجم لها الأئمة 12 أهل البيت بيعتقد بعظمتهم، إجا واحد دخل عبارة فيما يزعم الرافضة. بعض المرات بتشوفوا أنه في تناقض عنده بالتحريف، يعني يكشف تحريفه عن تناقض. المهم أن أهل البيت أمان لأهل الأرض، وأن كل عصر لابد أن يكون موجود إمام منهم. هذا بظل دون المعنى العظيم اللي ذكره صاحب الصواعق المحرقة اللي ألف كتابه في الرد على الرافضة والمتزندقة. اللي ذكرته قبل قليل أنه يجب أن يكون في كل عصر مؤهل للتمسك به منهم بعد، ويكون هذا الأهم، ويكون دوام الدنيا بدوامه وبقاؤها ببقائه. نحن والسنة متفقون على أن المحور في بقاء العالم هو وجود وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المدبرات أمر، الملائكة يدبرون الأمر بإشراف المدير الحجة من قبل الله عز وجل، وفي كل عصر يجب أن يكون هذا الحجة موجودا. لكن من هو؟ هون دخلوا بني أمية وصار في قسم يقولوا أنه لم يولد الإمام المهدي. والعجيب أنه أيضا الغفلة مطبقة إلى حد أنه كثير منا بيقول لك السنة كلهم بيعتقدوا أنه الإمام المهدي ما ولد. هذا جنون، لأن مثلا الآن يخطرني أول رد على هذا الفضل ابن روزبهان اللي رد عليه العلامة الحلي وأنه متعصب، عنده قصيدة بيذكر فيها الأئمة 12 من جملتهم الإمام المهدي المنتظر ابن الإمام الحسن العسكري. في عنا قائمة موجودة بعدة مصادر أكثر من 200 عالم من العلماء السن الكبار يعتقدون يصرحون بولادة الإمام الحجي جل وعلا فرجه. في عنا أكثر من 30 كتاب ألفها علماء سنة في الإمام المهدي الذي ولد. يعني أموال النفط استطاعت مع الدعاية البريطانية والصهيونية استطاعت أنه توجد شرخ بين المسلمين بهذا الحجم، أنه السني كلهم نحن بنتصور أو أكثر منا بتصور السني كلهم بيقولوا لم يولد. طيب وإذا وجدنا في بعض المصادر السنية علماء سني يصرحون بتشرفهم بلقاء الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا في ذلك.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهناك شواهد في هذا المجال، يعني مثلا الشعراني من الأشخاص اللي بيتحدث عن رؤية الإمام، مثلا ابن عربي في فتوحات المكية يتحدث عن تشرفه بلقاء الإمام المهدي في مدينة فاس بالمغرب وغير ذلك. في جهل نتصور أنه المسلمين السني كلهم ما بيعتقدوا بأهل البيت، وأنه اعتقادهم بأهل البيت من قبيل كذا، ويصير بعض الجهل منا ويصير يعتبر كل السنة نواصب. أبدا أبدا الأمر ليس كذلك. صح أنه هن بفضلوا أو مثلا بيعتقدوا بفضل الأول الثاني، أنه الخليفة الأول أبو بكر، نحن مش عقيدتنا هذا، عقيدتنا أنه الخليفة الأول وبلا فصل هو أمير المؤمنين سلام الله، صحيح هذا. لكن هذه من المجالات اللي استطاعوا الأمويين يعمقوها ويزيدوها بحيث أنه ما عدنا نعرف بعضنا حقيقة كيف. وأيضا بحمد الله تعالى وله الفضل والمنة أننا نعيش في عصر بدأت تنكشف فيه أباطيل يهود الحجاز وبني تيمية وبني أمية. الآن المسلمين الشيعة والسنة في هذا العصر نحن أقرب إلى بعضنا بكثير بكثير. عندما بدأت الحركة المضادة بالشام كانوا رافعين شعارات فيها أنصاف يعني في ظلم كان، وكان طبيعي جدا لو يستمروا بهذا النوع من المطالبات أنه يستقطبوا الناس، لكن عندما لجأوا إلى القتل والتجزير كشفوا حقيقتهم وأنه هن ضد الشيعة وضد السنة، وقتلوا الشهيد الشيخ البوطي لأنه صوفي ويحب أهل البيت. عدا قتل، هذا قتل لحبه لأهل البيت. وأنا رأيت على بعض القنوات التلفزيونية أنه العصابة التي نفذت قتل الشهيد الشيخ البوطي صرح واحد منهم قال أنا سمعته قتلناه لأنه صوفي، صوفي ميزين بأنه بحبوا أهل البيت عليهم السلام. إذن أهل البيت أمان لأهل الأرض، أهل البيت أركان الأرض وأركان العالم محور آخر. كل هالمحاور رواياتها كثيرة. أقف في الختام عند محور بموالاتكم تلفت الفرقة، هذا المحور مهم جدا، وأنه هي الوحدة اللي موجودة الآن بين الشيعة والسنة على عقيدة واحدة تجاه أهل البيت، هذا الائتلاف، هذا البعد عن التفرقة قائم على أساس حب أهل البيت. يعني حب أهل البيت يجمع الأمة، اللي ما بيحب أهل البيت خارج الأمة، بيحب آل أبي سفيان خارج الأمة. في خطبة الصديقة الكبرى الزهراء عليها السلام: وإمامتنا أمانا من الفرقة. في كثير من الروايات: وبكم تمت النعمة واجتمعت الفرقة وأتلفت الكلمة. عن الإمام الباقر عليه السلام: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة وفاة الرسول، إجا ملك من قبل الله عز وجل يعزي أهل البيت، لأنه كانت أصعب ليلة على أهل البيت.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فيقول الإمام الباقر: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله بات آل محمد عليهم السلام بأطول ليلة، حتى ظنوا أن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وتر الأقربين والأبعدين في الله. إذن يعني الحس القبلي بده ينتقم من أهل البيت. فبينهم كذلك إذ أتاهم آت لا يرونه ويسمعون كلامه، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إلى قوله محل الشاهد: أنتم أهل الله عز وجل الذين بهم تمت النعمة واجتمعت الفرقة وأتلفت الكلمة، وأنتم أولياؤه، فمن تولاكم فاز ومن ظلم حقكم زهق. ومودتكم من الله واجبة في كتابه على عباده المؤمنين، ثم الله على نصركم إذا يشاء قدير، فاصبروا لعواقب الأمور فإنها إلى الله تصير. فبيسأل واحد، بيسأل الإمام الباقر عليه السلام: من المعزي؟ قال: من قبل الله عز وجل. المعزي هو الله سبحانه وتعالى، بعث من يوصل هذه الرسالة. في الزيارة الجامعة نقرأ: بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسد من دنيانا، وبموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة وأتلفت الفرقة. الموالاة درجات، من جملة هالدرجات نوع الموالي السني أو نوع الموالي الشيعي اللي موالاته ضعيفة. الموالاة درجات وأتلاف الفرقة درجات. بهمني هون أحكي عن بعض الخصوصيات. أولا بين الشيعة والسنة في ائتلاف قائم على حب أهل البيت، على مودتهم. والموالات التامة بين عند المؤمنين. المؤمنين على أقسام، في مؤمنين مؤمنين حقيقة نسبة إيمانهم عالية إلى آخره، في مؤمنين نقع في المعاصي. طيب كيف بدنا نتعامل مع بعضنا، الموالون الذين لا يقعون في المعاصي والموالون الذين يقعون في المعاصي؟ التعامل بده يكون على أساس بموالاتكم ائتلفت الفرقة، يعني هي الخلافات داخل الصف الموالي غلط، خلافات داخل الصف المسلم بشكل عام غلط، هون بصير الغلط أكثر. مفترض إنه الموالات تكون حاضرة، يعني الزوجان في البيت بدنا ينتبهوا انه اساس الائتلاف قائم وهو حب اهل البيت، حب الرسول واهل البيت.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا الامر يعني كم هي حاجتنا الى اهل البيت لننجو من الاحقاد، لننجو من الحقد من الغل، كم هي حاجتنا لنطهر قلوبنا من الحقد، انه واحدنا ما يحقد على الاخرين، يتعامل مع الاخرين بتراحم. اللجج الغامرة من الحقد لا يمكن ان نواجهها ونجتازها الا بالفلك الجاري. يعني اذا واحدنا بقدر قديش بقلبه حقد لمسألة واحدة، بيكره شغلة معينة، واحد اذى قديش بصير بقلبه حقد لأن هذا الشخص أذى؟ خلينا نجمع الأحقاد في شخص، بتلاقي طوفان من الأمواج من الحقد. طيب اجمع الأحقاد الموجودة عند 100 واحد، قديش 1000 واحد البشرية، هي أمواج الحقد، هذه الأمراض النفسية الهائلة، كيف يمكن أن نواجهها إلا باللجوء إلى الله عز وجل من الباب الذي أمر بالإتيان منه والعكوف عليه. نزع الغل من الصدور له علاقة بشهر شعبان. رواية عن الإمام رضا عليه السلام بآخر شعبان بأكد أن عليك أن تنزع الغل من صدرك ليقبل إليك شهر الله وأنت مخلص لله. نزع الغل يعني خلينا بشهر شعبان وبالاستعداد لشهر رمضان، خلينا ننتبه انه اهم العبادات في شهر شعبان نزع الغل من الصدر، مش انه والله نحن بدنا نطلع بعض المعلومات نصحح عقيدتنا من جهة ونأتي ببعض الاعمال العبادية، لكن نحن في الداخل النفوس تبقى كما هي، انه عادتي اني بغضب ظل بغضب، عادتي بكره فلان، عادتي انه بكره الشغل الفلاني، انه اذا شفت مثلا شخص مش جميل ما بنفتح عليه ما بنسجم معه، انه هذا الرجل مثلا ما عنده هالجمال يعني على الاقل المعتد به، هذا الامر هوى وشهوات اهواء ميول رغبات ما له علاقة لا بعقل ولا بتدين ولا بالتراحم، رحماء بينهم وينها؟ انه مثلا واحد فقير ما بيهتم فيه بس الغني بيهتم فيه، ما له علاقة بالتراحم وبالموالاة وبناء النفس على اساس التقوى. نزع الغل يصل الى حد عظمته اهميته انه يوم القيامة اذا كان في قلب المؤمن حقد، يعني حكم له بالجنة لكن بقلبه حقد، متطابش هو خيه مرة وباقي حقد بقلبه، بظل بموت واحد وبظل حقد، لكن الأمور الثانية نجح فيها، هذا لا يدخل الجنة إلى أن يزول الحقد من قلبه، لأن الجنة كلها طيب لا يدخلها خبيث والحقد خبيث، بس بده يفوت على الجنة والحقد بقلبه مفوت أمر خبيث على الجنة، هذا ما له علاقة، هذا من على ملاك جهنم مش على ملاك الجنة. طيب وهذا أعماله منيحة استحق إما بشفاعة أو شيء نجح، نجح مش بس إذا واحد نجح بده يروح لحفل التخريج بده يضبط تيابه، مش بيروح بهدله مثلا وعزاره او شيء. في القرآن الكريم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل. الغل هو الحقد. تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا إلى آخر الآيات. الغل الحقد أمر خطير جدا. في الروايات نجد مثلا: الغل داء القلوب، مرض القلوب الحقد. الغل بذر الشر. واحد مجرد صار بقلبه شيء من الحقد على شخص، بصير لما بده يشوفه ممكن يشتبك هو إياه، أو على الأقل يهينه، أو أنه يحيد عنه، يهجره. والهجر إذا تكرر له أحكامه. إذا ذكر في مجلس بده يغتابه. هذا بذر الشر، هذا نموذج لبذر الشر. بعد: الغل يحبط الحسنات. واحد عم يحقد على واحد وعم يعمل أعمال بيحصل عليها ثواب، بعدين بيجي بيشتغل بحسب هذا الحقد بهينه أو ما شابه، فيحبط حسناته. من بيكون ربح؟ هذاك ما حصل شيء، يعني ما وصلوا شيء من الأذى، وهذا خسر. أختم برواية عن النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، يقول: يا عبيد السوء، تلومون الناس على الظن. إذا ظنيت بواحد أنه هالمرأة ظنت أنه زوجها متزوج، تعمل له مشكلة طويلة. ظنت هالرجال، ظن أنه مثلا والله هي ما اهتمت بالطبخ عمدا، ظن على الظن بصير، مع انه ما الى علاقة، مش واجب عليها الطلب، خلي اشتغل معها باخلاق، بتطبخ هي باخلاق. المهم على الظن، لكن يوقن الشخص بانه حاقد على شخص وما بيحاسب حاله، يعني موقن انه في عقرب في الداخل وبيعتبر شيء طبيعي جدا. هذا لا، بالعكس بيلتذ انه هو عم يشفي غليله، ما عرف حاله انه الشيطان عم يشفي غليله منه. يا عبيد الدنيا، تحلقون رؤوسكم وتقصرون قمصكم وتنكسون رؤوسكم، يعني بتحاولوا تجملوا حالكم، تحلقوا وترتبوا إلى آخره. بعض المستحبات الظاهرية من قبيل مثلا أنه اللبس يكون في حياء ما ينسجم مع الحياء، بتهتموا بهالأمور. ولا تنزعون الغل من قلوبكم، انه بالظاهر واحد بيحرص يكون ظاهره متدين، لكن من جوا طالع من البيت وهو معبق على مرته، بس يرجع بده يفرجيها وبده يمسح الارض فيه، وبناؤه انه يعني ورحمة الله وبركاته. لا ابدا ابدا. بعض الروايات الملائكة بيسمعوا واحد عم يدعي على شخص، فيقولون له: إن هنا شخصا آخر يدعو عليك، فهل نستجيب لكما؟ يعني من نتيجة الحساب عنده عز وجل، وهو سريع الحساب. هالأمور مربوطة ببعضها. أساس التدين نزع الحقد من الصدر، إنه واحد يصير يوصل لمرحلة كالعطر. كيف العطر لا يمكن إلا أن يكون عطرا؟ انه الشخص يكون لا يمكن الا ان يكون محبا، ما بيقدر يحقد ابدا. نيالهم بعض الفلاحين ببلادنا، واللي بنسميهم درويش، هؤلاء عباد الله الصالحين، ما بيعرف يكره اصلا، بيتعامل معك بطريقه بتحس انه هو بيحبك اكثر ما انت بتحب حالك اصلا، مش مبين هو لما عم يحكي بطريقته. اهتمامه بمشكلة إذا واجهتك بتحس أنه أكثر من اهتمامك، لأنه قسوة القلب تمنعنا من التفاعل، بينما هو ما عنده قسوة قلب حتى تمنعه من التفاعل. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. أشير هنا إلى أن يوم الغد ليلة السبت إن شاء الله أحياء ليلة النصف من شعبان، يبدأ البرنامج بحوله تعالى الساعة 10 إلا ربع، ونحرص أنه ننتهي إن شاء الله الساعة 2:30. والدعوة عامة. أهم عمل من أعمال ليلة النصف من شعبان لا يمكن أن يؤدى في الإحياءات العامة، لأنه صلاة 100 ركعة إذا بدنا نصليهم فرط الأحياء. الهدف من الأحياء أنه يجتمعوا ناس ويدعوا مع بعضهم، فإذا فينا نكثر من الأدعية وتكون بعض الصلوات لكن مش 100 ركعة. 100 ركعة عبارة عن 50 زوج، 50 مرة مثل صلاة الصبح، كل ركعة الحمد مرة، قل هو الله أحد 10 مرات، وكلها يمكن أن تصلى من جلوس. هذه بدي يبدي فيها واحد بعد صلاة المغرب والعشاء، ونحن منأخر الإحياء عادة حتى يقدر المؤمن يقوم بشيء من هالأعمال قبل المشاركة في الإحياء. بيظل عنده قسم من فترات الاستراحة أو بعد الرجوع بيكمل. بس 100 ركعة لما منلاحظ الروايات الحث عظيم، أعظم أعمال الليلة زيارة سيد الشهداء سلام الله عليه وصلاة 100 ركعة. لكن طبعا البرنامج نحن راح نخليه انه بيتضمن الخصوصيات وبيتضمن الحث على 100 ركعة، فأنا عم أقول حتى يبدي المؤمن بصلاتهم قبل الإحياء، وبيبدأ الإحياء إن شاء الله الساعة 10:45. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين تلميذه المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في العراق في مواجهة يهود الحجاز وعملاء اليهود، والشام والبحرين والعراق والحجاز واليمن وفلسطين، وشهداء الإسلام في لبنان خصوصا سائر شهداء المقاومة الإسلامية، يعني غير الشهداء اللي في الشام، شهداء المقاومة الإسلامية جميعا، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.